أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة الكلام أن صدر الآية الشريفة يحتمل فيه وجهان: التشريع والإخبار المحض، شباب. والأول وهو احتمال التشريع، استدلوا له عليكم السلام بوجوه ثلاثة. والأول وهو احتمال التشريع، استدلوا له بوجوه ثلاثة: الأول وحدة السياق وشرحتها، والثاني تجنب لزوم الكذب، ولو كانت للإخبار المحض كانت والعياذ بالله كاذبة، الثالثة التناسب مع شأن المولى. شأن المولى ماذا؟ أن يشرع، لا أن يخبر عن أمور خارجية. بهذه الوجوه الثلاثة أثبتوا أن الآية لأي شيء؟ للتشريع. أما المبعد لهذا الوجه فهما التاليان الفاسدان اللذان أشار إليهما صاحب الجواهر: أما التالي الأول وهو أن الآية لو كانت للتشريع لدلت على جواز تزوج المسلم الزاني من المشركة والزانية المسلمة من المشرك، مع أنه خلاف المتسالم عليه من اشتراط التكافؤ في الإسلام. هذا الإشكال باعتقادي غير وارد، لأن الآية على تقدير كونها للتشريع دلت على هذا التالي الفاسد ببركة الإطلاق، ليس كذلك؟ لأنه قال الزاني، لم يحدد نوعية الزاني، هل الزاني المسلم أو مطلق الزاني أو الزاني المشرك، وإنما حملناها على الزاني المسلم ببركة ماذا؟ إطلاق. وبالأدلة التي اشترطت التكافؤ تقيد هذا الإطلاق، فليش يكون تالي فاسد؟ ملتفت معي؟ أنه هذه الآية على تقدير كونها للتشريع قالت الزاني مسلما كان أم مشركا، بمقتضى الإطلاق يجوز أن يتزوج من المشركة، عندما دلت الأدلة على عدم جواز ذلك في المسلم فينحصر فنقيده ونخرج المسلم. أو يقال بأنه لا نلتزم بالتقييد، وإنما نلتزم بالتوزيع، فالزاني ينقسم إلى مسلم وماذا؟ وغير مسلم. والمعقود عليه ينقسم إلى مسلم ومشرك. فالزاني المسلم له الزانية المسلمة، والزاني المشرك له الزانية المشركة. نلتزم بالتوزيع. فعندما يقال مثلا ركب القوم حميرهم، مش معنى أن كل القوم ركبوا كل الحمير، لا، كل واحد ركب حمار. واضح الكلام؟ فإذا هذه الشبهة الأولى قابلة للدفع، التالي الفاسد الأول قابلة للدفع. وأما التالي الفاسد الثاني، ماذا كان التالي الفاسد الثاني عند صاحب الجواهر؟ أنه لو كانت الآية للتشريع لدلت حينئذ على أن الزاني المسلم ليس له أن يتزوج مسلمة عفيفة، وهذا لم يذكره الفقهاء في شروط الزواج. هذا التالي الفاسد فساده ليس بهذه المثابة من الوضوح، يعني ليس مثل شرطية التكافؤ في الإسلام. والشاهد على ذلك صريح كلام الصدوق في المقنع. شوف ماذا قال: ولا تتزوج الزانية ولا يزوج الزاني حتى يعرف منهما التوبة. فهو حرم تزويج الزانية من دون توبة، وحرم ماذا؟ تزويج الزاني من دون توبة. فكيف يدعي صاحب الجواهر أن زواج الزاني من العفيفة من المسلمات؟ لا، هذا الشيخ الصدوق خالف في ذلك، بل يوجد في الأخبار ما يدل على ذلك. طبعا شيخ الصدوق بعد هذه الفتوى بماذا استدل؟ استدل بالآية، قال: ولا تتزوج الزانية ولا يزوج الزاني حتى تعرف منهما التوبة، فإن الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح. إذن القضية ليست بهذه المثابة من الوضوح حتى نجعلها تالي فاسد. وظاهر بعض الأخبار هكذا. صحيح داود بن سرحان المروية في النوادر والفقيه عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل، يعني عن هذه الآية، قال: هن نساء مشهورات بالزنا، يعني النساء التي نهت الآية عن الزواج منهن، أي نساء المشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، يعني الرجال الزنات التي نهت الآية عن تزويجهن، أي رجال المشهورون بالزنا، شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة، يعني هذا الحكم ما زال ثابتا، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. فإذن الآية هذه الرواية تلتزم بهذا التالي الذي قلت عنه بأنه فاسد، لأن الرواية لم تخصص الحكم بالزواج من الزانية، بل عممت على ماذا؟ تزويج الزاني. إذن هذا التالي الذي قلت أنه فاسد ليس بهذه المثابة من الوضوح. نعم قد نخالف فتوى الشيخ الصدوق، هذا بحث آخر، لكن مخالفة شخص لا يعني أن ما التزم به الشخص هو تالي فاسد. وإلا الآن كل اختلاف في الفتوى يعني المخالف يكون رأيه تالي فاسد، لا، التالي الفاسد الذي ينقض به أن يكون فساده ظاهرا عند الجميع. واضح الفكرة صارت؟ إن قلت طيب إذا سلمنا أن الآية للإخبار، يعني هذا المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ يقول أصلا لا يعقل أن تكون الآية للإخبار المحض. إذا سلمنا الآية للإخبار، الجملة الخبرية كما ثبت في علم البلاغة بحاجة إلى غرض. ما هو غرض الشارع من إخبارنا بأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ لابد له من غرض. ما هو غرضه؟ ليس غرضه إلا بيان قبح هذا الشيء، وأنه عند الشارع ليس مرضيا، وهذا هو عين التشريع. قد واحد يشكل بهذا الإشكال، فليس الغرض من هذا الإخبار إلا إبراز تنفر المتكلم اللي هو المولى تبارك وتعالى من زواج الزاني من غير الزانية، أو زواج الزانية من غير الزاني. إذا واحد أشكل هذا الإشكال، قلت الخبر كما ثبت في محله يساق لتحقيق نوعين من الأغراض. النوع الأول الأغراض الأولية، الغرض الأولي الأصلي، والنوع الثاني الأغراض الثانوية. الغرض الأولي للخبر هو الإعلام، أنا أخبر لماذا؟ حتى أعلمك بشيء كان مجهولا لديك، لكن مرة أريد أن أعلمك بمضمون الخبر، كما لو جاء شخص الآن قال لنا السماء تمطر، يريد أن يعلمنا أنه في الخارج ترى التفت فيه مطر، وكنا جاهلين بذلك. ومرة يريد أن يعلمنا بمضمون الخبر، ومرة يريد أن يعلمنا بأنه عالم. كقولك لمن حفظ القرآن، حفظت القرآن مش سؤال، مرة أقول لك حفظت القرآن بصيغة سؤال، هذا ليس إخبار، لا، أقول له حفظت القرآن إخبار. ليش؟ لأعلمه بأني علمت بأنه حفظ القرآن. فإذا على كل تقدير الغرض الأصلي من الخبر ما هو؟ هو إعلام المخاطب بشيء كان جاهلا به، تمام؟ هذا الغرض الأصلي. الأغراض الثانوية في غاية الكثرة. تختلف باختلاف القرائن والسياق وما شابه ذلك. إني وهن العظم مني، لا يريد أن يعلم الباري سبحانه وتعالى أنه صار شيخا كبيرا، لأن الباري عالم بذلك، وإنما يريد أن يبرز التحصر أو المسكنة. هذه أغراض نسميها أغراض ماذا؟ ثانوية. في هذه الآية المباركة يوجد غرض أصلي لو حملناها على الإخبار بالبيان الذي تقدم يوم أمس، يريد أن يخبرنا أن طينة الزاني وسنخ الزنات أنهم يرغبون ببعضهم البعض، بخلاف أهل الإيمان وأهل الطهارة فإنهم يتنفرون عن هذا الشيء. طب هذا الشيء أنا لم أكن على علم به، أن ربما أنا من أهل الإيمان أتنفر من هذا الشيء، ربما يكون هذا خصوصية فيه، لا أعرف أن كل أهل الإيمان هكذا. جاء الباري سبحانه وتعالى بيّن لي هذه الخصوصية، فالغرض من الجملة هنا قصد الإعلام، أفادني شيء لم أكن عالما به على تقدير كون الجملة والآية للإخبار. دعب لا محالة، وهذا لا ينبغي لأحد أن ينكره، يكون لهذا الإخبار والإعلام مدلولا التزاميا. بأن هذا الأمر مبغوض للشارع، يعني الآن إذا الشارع أخبرك أن الفسق هكذا ديدنهم، ألا تفهم بالملازمة أن نتزوج منهم هو أمر مرغوب عنه حتما؟ وهنا تبرز قوة الشيخ الصدوق، التفت جيدا للوهلة الأولى، الذي لا يلتفت إلى هذه النكات يتهم الشيخ الصدوق أنه وقع في التناقض، حيث إنه قبل قليل نقلنا عبارة الشيخ الصدوق أنه ماذا قال؟ يحرم للعفيفة أن تتزوج الزاني، ويحرم للزاني أن ويحرم للعفيفة أن يتزوج الزاني، مش هكذا كان؟ هذا يحرم حكم ماذا؟ تشريع. مع أنه في باب المتعة يظهر منه أن الآية للإخبار، الآية لأي شيء؟ للإخبار. طب ما كان للإخبار كيف استفدت منه حكم تشريعي؟ انظر ماذا يقول في باب المتعة. قال: واعلم أن من تمتع بزانية فهو زاني، الذي يتمتع بالزانية فهو زاني. ليش؟ لأن الله أخبرنا بذلك، قال: ها والزانية لا ينكحها إلا زاني. فإذا إذا واحد تمتع بزانية يعني نكح زانية، والآية أخبرتنا أن من ينكح زانية ليس إلا زاني، فإذا هو حمل الآية على ماذا؟ على الإخبار. ففي باب المتعة حملها على الإخبار، وفي باب التزويج من الزانية استنبط حكما شرعيا وهو الحرمة. ليس هذا تهافت، ونأتي ونقول للشيخ الصدوق في المسألة قولان: إما الإخبار وإما التشريع. إذا حملت على التشريع فالحكم الأول صحيح لكن في باب المتعة غير صحيح. وإذا حملت على الإخبار حكم المتعة صحيح لكن الحكم الأول غير صحيح، لا، هي للإخبار، ولكن هذا الإخبار له مدلول التزامي. فلأجل ذلك نستطيع القول أن التشريع ثابت في الآية على كل تقدير. هذا ما أحد صرح به، تشريع ثابت في الآية على كل تقدير، لأن الآية إما إنشاء بلفظ الإخبار فيكون في تشريع، وإما إخبار محض لكن المدلول الالتزامي يقتضي ماذا؟ التشريع. فالتشريع لازم على كل تقدير. هذا هو مختاري في هذا المقطع من الآية، فالتشريع لازم على كل تقدير. لكن إلى الآن بعد ما تم البحث يقع الكلام في أن لفظ النكاح الوارد في الآية مرتين، الزاني لا ينكح والزانية لا ينكحها، هذا لفظ النكاح هل هو بمعنى العقد أم أنه بمعنى الوطن؟ يعني الآن لا يكفي أن تقول صار تشريع فإذا تدل على الحرمة، طب حرمة ماذا؟ إذا كانت حرمة الوطن لا ترتبط به بحثنا، نحن نتكلم عن حرمة الزواج، لابد أن تكون حرمة العقد، فلا بد من البحث أن النكاح في الآية هل هو بمعنى الوطئ أم بمعنى العقد. أكثر فقهاء السنة ومفسري السنة على أن النكاح في الآية بمعنى الوطئ، الزاني لا يطئ إلا زانية والزانية لا يطئها إلا زاني. الزجاج المتوفي سنة 311 للهجرة أنكر ذلك، قال لا، النكاح هنا بمعنى العقد، واستدل بدليل واحد تبعه الزمخشري وأضاف دليلا آخر. وبعض علمائنا في آيات الأحكام أخذوا بهذا أن النكاح بمعنى العقد لا بمعنى الوطئ. دليل الذي أقامه الزجاج أنه تعالى واستقرئوا معي لفظة النكاح في كل القرآن الكريم مع مشتقاتها لا تجد، طبعا غير هالآية اللي نتنازع فيها، لا تجد إلا أن النكاح بمعنى العقد. النكاح في كل الآيات بمعنى العقد. فإذا كانت في كل الآيات بمعنى العقد وشككنا في هذه الآية، يكون هذا قرينة على أن التعبير القرآني للنكاح بمعنى العقد. هذا هو الدليل الذي أقامه الزجاج. القرطبي المتوفي سنة 671 للهجرة
الزمخشري
أضاف دليلاً. إيه لا، هذا الدليل الأول، يعني دليل الزمخشري سوف يأتي، لأن الدليل الأول نناقشه. القرطبي في أحكام القرآن قال عجيب، كيف تقول في القرآن لم يأتي إلا بمعنى العقد؟ ماذا تفعل بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ باتفاق الفقهاء أنه بعد الطلاق الثلاث الذي يحلل ما هو؟ العقد أو الوطء. الوطء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. صرف العقد لا يحلل، فالنكاح في هذه الآية استعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى الوطء. فإذن لا نسلم ما قاله الزجاج أن في كتاب الله لا يوجد نكاح بمعنى الوطء، بل في كتاب الله يوجد، وهذه الآية باتفاق السنة والشيعة المحلل بعد الطلاق الثلاث هو الوطء لا مجرد ماذا؟ العقد. طبعا القرطبي هذا الدليل ليس له، ليبحث في التفاسير يجد الفوتوكوبي حتى في تلك العصور كانت كثيرة، يعني نص العبارات عين العبارات التفتنا، ليس فقط في زماننا يعني. سبق القرطبي إلى ذلك بنص عبارته ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، وابن عطية متوفي سنة 542 للهجرة، القرطبي 671، وهكذا تبعه على ذلك جمع من مفسري السنة. لكن هذا الإشكال باعتقادي غير وارد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. كيف؟ ربما تدل على العقد بالملازمة، أما لفظها هكذا المدعى أن لفظها هو الوطء، لكن باعتبار أنه لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون المقصود من الوطء ولو زنا. التفتنا؟
لماذا أشكلنا هذا الإشكال في آياتنا؟ قلنا أن بيصبح معناها أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فلا يطأ، يعني لا يطأ إلا بعقد شرعي على زاني، الزاني لا ينكح، وإذا فسرنا النكاح هنا بالوطء
يلزم
الإشكال من تكرار الكلمة يعني.
لا، هذا هذا التكرار سوف يأتي في دليل الزمخشري إن شاء الله. عليكم السلام. هذا صحيح، لكن كلاهما حرام، دفتنا كلاهما حرام، فهو قيد الآية بالشهرة، ما في مشكلة. لا لا، الآن كلامنا ليس هنا، كلامنا ليس في أنه هل هناك شرط إضافي أو لا، استشهادنا بصحيح داود بن سرحان لمقدار أنه الزاني والزاني كلاهما يحرم، أما هل يعتبر شروط أخرى أو لا هذا بحث آخر سوف يأتي، هذا مقدار الاستشهاد هو هذا.